بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. المفروض بنا أن نبدأ ببحث الضد. يبدو بقي علينا من بحث الأدلة العقلية بحثان، بحث الضد وبحث اقتضاء النهي للفساد. وبحسب منهجة الحلقات بحث الضد مقدم أولا، السيد الشهيد باحث بحث الضد، وبعد ذلك باحث بحث النهي اقتضاء النهي للفساد. فلا بد علينا بعد بحث اجتماع الأمر والنهي أن نبدأ ببحث الضد، أن نأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا. ولكن رأيت في الحلقة الثالثة أن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يتكلم شيئا ما حول ثمرة البحث في اجتماع الأمر والنهي. ونحن إذا أردنا أن نبحث الثمرة بصورة تفصيلية لكان علينا أن نبحث لعله عددا من التنبيهات، ولكن لا بأس أن نشير بالقدر الموجود في الحلقة الثالثة من بيان ثمرة البحث في اجتماع الأمر والنهي. فنقول أنه بناء على الامتناع شنو الثمرة، وبناء على الجواز شنو الثمرة، شنو الثمرة التي تختلف باختلاف القول بالامتناع والقول بالجواز. الثمرة الرئيسية هي أنه هل نتعامل مع دليلي الأمر والنهي اللذين اجتمعا في فعل واحد، اجتمع امتثالهما في فعل واحد، هل نتعامل مع هذين الدليلين بموازين باب التعارض أو بموازين باب التزاحم؟ هذه هي الثمرة الرئيسية المترتبة على الاختلاف في الامتناع أو الجواز. فبناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي يقع التعارض بين إطلاق دليل الأمر وإطلاق دليل النهي. فإطلاق كل من الدليلين بطبعه يريد أن يشمل مورد الاجتماع، فإذا امتنع الاجتماع صار تعارض بين إطلاق دليل الأمر الذي يريد أن يشمل مورد الاجتماع وإطلاق دليل النهي الذي يريد أن يشمل مورد الاجتماع. فإذا لم يتم التقييد وما شابه فأكو فكرة تقديم النهي على الأمر. عادة يقدمون في مثل هذا التعارض يقدمون النهي على الأمر على أساس أن شمول النهي لمورد الاجتماع بالإطلاق الشمولي، وشمول الأمر لمورد الاجتماع يكون بالإطلاق البدلي. هسه سواء في مثل صلي ولا تصلي في الحمام أو في مثل صلي ولا تغصب، النهي إطلاقه شمولي يشمل الصلاة الغصبية بالإطلاق الشمولي، لا يحرم الغصب، جميع مصادق الغصب محرم بالإطلاق الشمولي. ولكن الصلاة صلاة واحدة واجبة بالإطلاق البدلي. فقالوا بأن ظهور الإطلاق بأن ظهور الإطلاق الشمولي أقوى من ظهور الإطلاق البدلي. هسه هذا بحثه في محله، من أنه على أي أساس ظهور الشمولي أقوى من الظهور البدلي. هذا خب من ناحية يعتمد على الجانب الوجداني، ومن ناحية قد يمكن إقامة بعض مثلا منبهات الوجدان على ذلك. وعلى كل حال بل قالوا بأن الظهور ظهور الإطلاق الشمولي أقوى دلالة، أقوى ظهورا، مو أقوى ملاكا، مو أنه ملاك أقوى، دلالته أقوى. الظهور الشمولي الإطلاق الشمولي أقوى من ظهور الإطلاق البدلي. وعندئذ إذا تعارض الإطلاق الشمولي مع الإطلاق البدلي كما فيما نحن فيه بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، يقدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي، فحينئذ يسقط الأمر في مورد الاجتماع، يسقط الأمر ويبقى النهي. هذا بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي. وأما بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، فإذا كانت له مندوحة يعني بإمكانه أن يختار يصلي في مكان غير مغصوب، فله مندوحة، أو يصلي في غير الحمام بالنسبة إلى ذاك المثال، إن كانت له مندوحة فسوف لا يقع لا تعارض ولا تزاحم. تعارض ماكو لجواز اجتماع الأمر والنهي، تزاحم هم ماكو لأنه بإمكانه أن يختار فردا آخر، فلا يتزاحم امتثال الواجب مع ترك الحرام، بإمكانه أن يترك الحرام ويؤدي واجبه في فرد آخر بفرد آخر، فلا يقع لا تعارض ولا تزاحم فيما إذا كانت له مندوحة. نعم، إذا لم تكن له مندوحة بحيث أنه تعين عليه أن يصلي في المكان المغصوب، أو تعين عليه أن يصلي في الحمام، فعندئذ يقع تزاحم، متعارض بين الدليلين، وإنما تزاحم، فلا بد وأن نتعامل وفق موازين التزاحم، يعني نختار الأقوى ملاكاً، مو الأقوى ظهوراً، بل نختار الأقوى ملاكاً، أو باقي موازين باب التزاحم. وقد سبق وأن بحثنا موازين باب التزاحم بعدة ضوابط للتقديم، أهمها التقديم على أساس أقوائية الملاك. هذا بالنسبة إلى الثمر الأساسية للفرق بين القول بالامتناع والقول بالاجتماع، جواز القول للثمر بين القول بالامتناع والقول بجواز الاجتماع. وأما صحة امتثال الواجب، هل أن صلاته تكون صحيحة أو باطلة بناء على كل من القولين، قول امتناع اجتماع الأمر والنهي أو جواز اجتماع الأمر والنهي؟ فنقول بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم النهي على الأمر على أساس أقوائية الظهور الشمولي على الظهور البدلي كما ذكرنا، فما رح يتم الامتثال، لأن الأمر قد سقط بالتعارف، النهي تقدم على الأمر. ففي مورد اجتماع لا أمر كي يمتثل. فإذا اختار مورد الاجتماع سيكون عمله باطلا، إذا اختار مورد الاجتماع سيكون عمله باطلا سواء كان عباديا أو توصليا. هنا ليست المشكلة مشكلة عدم إمكان تحصيل شرط القربة، وإنما المشكلة مشكلة أنه لا أمر به حتى يكون امتثاله صحيحا، فيكون عمله باطلا إذ لا يشمله الأمر فيكون باطلا. فلا فرق فيه بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، سيكون عمله باطلا سواء كان الأمر تعبديا أو توصليا. وبناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، فهنا لابد وأن نفصل بين ما إذا كان الأمر توصليا أو كان تعبديا. إذا كان الأمر توصليا فنقول بأن عمله صحيح بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، يكون عمله صحيحا سواء وجدت المندوحة أو لم توجد المندوحة. إذا أكو مندوحة فهذا واضح لأنه لا تعارض ولا تزاحم. فحتى إذا اختار الفرد الذي اجتمع فيه الأمر والنهي، ما دام نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي فيمكنه أن يؤدي واجبه من خلال هذا فرد سواء وجدت مندوحة أو لم توجد مندوحة. نعم يختلف وجود المندوحة أو عدم وجود المندوحة بأنه هل إن صحة عمله على أساس الترتب، القول بالترتب أو لا حتى على أساس امتناع الترتب. فيما إذا كانت له مندوحة فأصلاً لا يدخل في باب التزاحم حتى نحتاج إلى العمل بالترتب، فما كوشي عليه عمله صحيح. نعم إذا لم توجد مندوحة قلنا يدخل في باب التزاحم مو في باب التعارض، لأنه جواز قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، فلا يدخل في باب التعارض إنما يدخل في باب التزاحم. فإذا كان النهي أهم ولكن اختار أقل أهمية، اختار الأمر، اختار امتثال الأمر، لم يختار بل امتثال النهي بل اختار امتثال الأمر، فهنا نحتاج إلى التمسك بفكرة الترتب لتصحيح عمله. فمن يؤمن بأنه عند التزاحم بين الأهم والأقل أهمية، والمكلف إذا تحمل الإثم في تركه للأهم فالأقل أهمية يصح بأمر جديد ترتبيا مترتبا على تركه للأهم، يأتي عليه الأمر الأقل أهمية أو لا، هذا اللي يسمى بالأمر الترتبي. فبناء على القول ب ثبوت الأمر الترتبي يصح عمله. هذا إذا كان توصليا. أما إذا كان تعبديا، فإذا هذا تعبدي هل أن اشتراط القربة يمنع عن صحة عمله لأنه لا يمكنه أن يتقرب بالفعل الحرام أو لا يمنع عن صحة عمله؟ فهنا يختلف باختلاف المدرك في جواز اجتماع الأمر والنهي. فإذا كان جواز اجتماع الأمر والنهي على أساس تعدد المعنون، على أساس كون تعدد العنوان كاشفا عن تعدد المعنون، فهنا لو صح حقا بأن العمل في الحقيقة فعلان عملان، عمل ولكنهما مقترنين مثلا، ولكنهما مقترنان مثلا. فإذا كان هكذا فقص القرب هم يمشي الحال، لأن أحد الفعلين أحد العملين يقصد به القربة والآخر يرتكب به المعصية، فلا مانع من تحصيل قصد القربة أيضا. ولكن إذا قلنا بأنه لا مدركه في جواز اجتماع الأمر والنهي ليس هو عبارة عن تعدد المعنوان، بل عبارة عن أن تعدد العنوان يكفي، هسه إما تعدد العنوان أو الإطلاق والتقييد في العنوانين في العنوان الواحد إذا كان يكفي لجواز اجتماع الأمر والنهي، وإن كان العمل واحدا وإن كان المعنوان واحدا. فإذا كان هكذا المعنوان واحد فيمكن القول بأن هذا العمل ما دام تعبدي فلا يمكنه أن يحصل شرط القربة، فسيبطل عمله بل على أساس اشتراط القربة، بالرغم من القول بجواز اجتماع الأمر والنهي. حتى مع القول بجواز اجتماع الأمر والنهي سيبطل عمله على أساس عدم إمكان تحصيل قصد القربة. هذه خلاصة ثمرة البحث في اجتماع الأمر والنهي. قلت لكم بأن هذا شيء إجمالي مختصر، ولكن تفاصيله بحاجة إلى بحث في تفاصيله، بل جملة من التنبيهات التي وضعها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في نهاية بحث اجتماع الأمر والنهي. ولكن بما أننا بعد اكتفينا بتنبيهين من التنبيهات على ما ببالي، فسنكتفي بهذا المقدار، وسنتحول إن شاء الله من الدرس القادم إلى بحث أن الضد، أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا، وسنتكلم إن شاء الله في الضد العام ثم الضد الخاص حسب المنهج الوارد فيه، يعني أصل اختيار هذا حسب منهجة الحلقات، ولكن داخل في هذا البحث سنجد أنه ماذا يوجد في تقرير أستاذنا الشهيد. إن شاء الله نكتفي اليوم بهذا المقدار، واليوم يصادف يوم 17 من رجب، يعني ذكرى انتفاضة رجب، الانتفاضة التي حصلت باعتقال أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، اعتقاله قبل الأخير، قبل الاعتقال الذي استشهد فيه. في مثل هذا اليوم اعتقلوا أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ساعات، وذهبوا به إلى بغداد، ثم حصلت انتفاضة شعبية في أكثر محافظات العراق، وهذه الانتفاضة سببت الإفراج عن أستاذنا الشهيد وأرجعوه إلى النجف، ولكنه ضايقوه في بيته وصار محاصرا في بيته. وهذه الحادثة بل اشتهرت بانتفاضة رجب، وهذه الانتفاضة طبعا بدأت بوادرها قبل اعتقال أستاذنا الشهيد في يوم 17 من أوائل شهر رجب. قصة البرقيتين المتبادلتين بين أستاذنا الشهيد وبين الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليهما، كأنما بلغ الإمام الخميني أن الشهيد الصدر يريد عند نية أن يخرج من العراق أو يأتي إلى إيران ويلتحق بالثورة الإسلامية في إيران مثلا. هسه هذا الخبر يبدو ما كان صحيحا، ولكن كيف ما وصل إلى السيد الإمام الخميني هكذا ما أعرف. المهم على أثر هذا التوهم أن الشهيد الصدر عند نية أن يخرج من العراق، إمام الخميني أبرق برقية، وهذا البرقية طبعا ما وصلت بالطرق الاعتيادية لوصول البرقية، وإنما من الإذاعة العربية في إيران نشر نص هذه البرقية، وصار السماع إلى ووصل إلى الشهيد الصادق. فمضمون الباقية أنه يشير إلى الشهيد الصادق بأن يبقى إلى جنب الشعب العراقي ويقود الثورة الشعبية في العراق وأن لا يخرج من العراق. والسيد الشهيد عندما سمع هذه البرقية هم أجابه الجواب هم أيضا بل نشر من إذاعة شلون وصلوا الأخوة وصلوا إلى إيران ونشر من إذاعة الإذاعة العربية في إيران أنه يطمئنه يقول الشهيد صار اطمئنوا بأني رهن إشارتكم وما شابه النصوص موجودة بل النصوص موجودة بأنه أنا سأبقى وأكون في خدمتكم تحت أوامركم و و و فهاتان البرقيتان عندما نشرتا بل أنت اشتهر الخبر بين الناس في المحافظات العراقية بأنه كان أكو هيتشينية وكذا وكذا وأصبحت الوفود تأتي من شتى المحافظات العراقية إلى بيت أستاذنا الشهيد وسميت بوفود البيعة صاروا يأتون زرافات ووحدانا مجاميع كانوا يجون ويعني بعنوان مبايعة السيد الشهيد بالقيادة. فأنا أذكر كنت لازلت كنت في العراق وشعارات ثورية شعارات حتى كان فيها من قبيل سيدي أنت الإمام سيدي أنت ما أعرف إمام المتقين بلي أنت صرخة أنت بوجه الظالمين يا إمام المتقين فتيجي تعابير صرخة أنت بوجه الظالمين بلي. فكانت يمتلئ زقاق بيت السيد الشهيد يمتلئ ويصيحون وينادون بحيث أنه ما كان يمكن دخولهم في البيت البيت ما كان يسع. فعلى ما ببالي السيد من الشباك كان يرحب بهم يرحب بالوافدين. ف إلى أن السيد الشهيد رأى بأنه ليس من الصالح أنه الثورة بهالسرعة تتفاقم وكذا وأشار إلى الناس إلى وكلائه بأن يخففون الأمر أو مثلا يوقفون الأمر بمجيء الوفود. ولكن الحكومة شعرت بالخوف والخطورة على نفسها إلى يوم مثل هذا اليوم مثل يوم 17 من رجب طوقوا المنطقة طوقوا بيت السيد الشهيد واعتقلوا السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه وذهبوا به إلى بغداد. أول الصباح جاني بعض الأخوة اثنين من طلابي على ما ببالي جوا باب بيتي وخبروني بأنه السيد اعتقل بلي في هذا اليوم وش نسوي شو نصنع كذا. فبلي ما أعرف الوقت إذا يساعد أختصر القصة أختصرها. فبلي أنا بعد صلاة الصبح طلعت من البيت بتوطين النفس بأن أعتقل مهما كان مهما ينتهي الأمر حتى إذا اعتقلت راح نطلع مظاهرات راح نطلع احتجاج. وأهلي هم قتلها أنت هم روحي نسقي مع بنت الهدى وشوفي ايش راح يسوون انت هم صيري وياهم. كان عندي طفل واحد ابني سيد حسن فقط كان عندي ذاك العهد هم قتلها خلي الطفل عد أمك يعني عد بيبيتها وانت روحي نسقي ويا علوية أم هدى علوية بنت الهدى. وبالفعل طلعنا والتقيت ببعض الأخوة في الطريق وصممنا على أنه نخطط لإصدار لإقامة مظاهرات احتجاج شعبي. وبالفعل ذهبنا سويا أنا وهذا زميلنا إلى زميلنا الثالث في بيته وجلسنا ثلاثيا وصممنا على أن نخرج مظاهرات من الحرم. أولا كان في فكرنا أنه من بيت السيد، شفنا بيت السيد مطوق ما ممكن التجمع هناك، فقلنا بأنه راح نسوي تجمع في الحرم الشريف، وصممنا على أن يكون في الساعة العاشرة. فأنا وذاك الزميل الأول خرجنا لإبلاغ المؤمنين، أكثر المدارس العلمية في النجف وأصحاب المحلات المؤمنين اللي نعرفهم إلى غير ذلك، خبرنا أبلغنا إبلاغ واسع بأنه اجتمعوا في الحرم يوم في الساعة العاشرة، والعلامة أنه سنقرأ ستقرأ سيقرأ دعاء الإمام الحجة اللي في نهاية بلي شنو هذا الدعاء اللي بلي دعاء الفرج مو دعاء بلي إلهي عظم البلاء اللي في نهايته أنه العجل بلي أدركنا. فبطبيعة الحال الناس يقومون لاسم الإمام الحجة فنتحرك بعنوان مظاهرة. وبالفعل اجتمعنا في ساعة المقررة في الحرم الشريف، شفت ماكو أحد. أنا بدأت بقراءة في على جهة رأس الإمام أمير المؤمنين، قعدت بدأت بهذا الدعاء، شفت واحد قاعد يلتمون حولي إلى أن صرنا في المجموعة ولو صغيرة. فإلى أن كمل الدعاء قمنا سويا وانطلقت الصراخات باسم الخميني والصدر، الإسلام دوما ينتصر وأمثال ذلك من الشعارات. وبالطريق التحقونا جماعات، يعني بمجرد أن طلعنا من الحرم إلى الرواق التحقوا، من الرواق إلى الصحن التحقوا، من الصحن إلى الشارع التحقوا، صارت الحركة حركة جماهيرية. ولأجل تفرق المتظاهرين سيارة الأمن إجت نص المتظاهرين، فما حصلت سوى يعني حسب تعبيرنا البوكسات، ما أدري شو يسموه بالعربي الفصحى، ما أدري شنو، على زجاج على زجاجة السيارة. الناس كانوا يضربون السيارة، كاد الزجاج أن ينكسر زجاج السيارة الأمن، وما استطاعوا أن يفرقون المتظاهرين إلى أن وصلت المظاهرة وكبرت المظاهرة في شارع الإمام الصادق. وفي شارع الإمام الصادق من الأمام، من جهة الأمام سدوا الطريق في أواسط الشارع، مما اضطرت المظاهرة أن تدخل من بعض الأزقة من شارع الصادق إلى السوق الكبير. فدخلنا من شارع الإمام الصادق إلى السوق الكبير، وجدنا السوق الكبير كله معزل، وهم اتجهنا نحو أواخر السوق. من أواخر السوق هم أيضا غلقوا الطريق على المتظاهرين، وسمعنا إطلاق رصاص هناك. بعد صار المتظاهرين بينهم كثير من عندهم حصلوا على عصي، وذولا بعد الأمن بإطلاقاتهم النارية، وقيل أنه واحد أصيب بإطلاق الرصاص هناك في داخل السوق الكبير، مما اضطر المظاهرات أن ترجع. المظاهرات رجعت إلى جهة الحرم الشريف، من جهة الحرم الشريف هم قطعوا الطريق علينا، فانحصرنا في السوق الكبير. وبدأنا نخرج مرة أخرى من أحد الأزقة إلى شارع الإمام الصادق. فعلى رأس الزقاق في شارع الإمام الصادق هرب من هرب واعتقل من اعتقل، يعني كانوا حاطين سيارات الأمن على رأس الزقاق. فما بالي وأنا كنت مما اعتقلت، يعني طبعا بعد مشادة بيني وبينهم في على رأس الزقاق بيني وبين بعض الأمن. على كل حال شالوني وذبوني في السيارة وأخذوني، وجملة عدد كبير من المؤمنين اعتقلوا في هذه القضية. وبعد ذلك اطلعنا على أنه ما يشبه هذه المظاهرات حصلت في أكثر المحافظات العراقية، وبالتالي اضطرت الحكومة على أن يرجع الشهيد صلوات الله تعالى عليه محترما إلى النجف، ولكن حاصر خلوا بيت السيد محاصر إلى 10 أشهر تقريبا. صار السيد كان السيد محاصرا في البيت. هذه خلاصة قصة ما جرى فيه واشتهرت بانتفاضة رجب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبقي عندنا هاي الروح الثورية، مو أنه ننشغل بحطام الدنيا وننشغل بالمصالح الذاتية مصالح الشخصية لا سمح الله، وننسى أهدافنا الكبيرة التي كانت لدينا وكانت لدى أستاذنا الشهيد. المفروض بنا أن نحافظ على أهداف السيد الشهيد ونحافظ على أهداف الرسالة الإسلامية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا دائما على السير على خطاه رحمة الله عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.